418 شهيدا وأكثر من 163,859 جريحا إلى جانب أكثر من 9,000 مفقود. كما استشهد أكثر من 20,000 طفل و 12,500 أمرأة بينهم 8,990 أما وأكثر من 1,000 رضيع فيما استشهد 1,670 من الطواقم الطبية و 139 من الدفاع المدني و 248 صحفيا. طالب أكثر من 300 دبلوماسي ومسؤول أوروبي سابق قادة الاتحاد الأوروبي برد أكثر حزما على حرب غزة يشمل تعليق اتفاقية التعاون مع إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين. وأشار البيان إلى أن فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ودولا أخرى قد تعلن دعمها لقيام الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة هذا الشهر. وجاءت رسالة عقب دعوة الرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين وتعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. استشهد مواطن لبناني في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بين بلدتي عين بعال والبازورية جنوب البلاد في خرق جديد يضاف إلى أكثر من 3,000 انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. وجاءت هذه الاعتداءات تزامنا مع زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الذي التقى المسؤولين اللبنانيين، فيما أكد الرئيس جوزيف هون أن أي ضغط دولي على الاحتلال سيساعد الجيش على استكمال خطته الأمنية. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع معا إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. ما دخل الكون كيان اهتز له الكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا تقوم بعملية استقرار لعظماء الأرض سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الديني أو على المستوى الاجتماعي، ما أكو واحد استقطب أكبر قدر ممكن من الآراء واستقطب أكبر قدر ممكن من العواطف بقدر النبي صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى ما جاء من فراغ في الواقع، لأن النبي في دخوله إلى الحياة موج الدنيا، وسنمر إن شاء الله بشيء من هذه السيرة العطرة التي ملأت الدنيا عطاء. رسول الله صلى الله عليه وآله دخل إلى الوجود أو دخل إلى هذه الدنيا يوم الجمعة عند طلوع الشمس في اليوم 17 من شهر ربيع الأول عام الفيل. طبعا تاريخ ما كان أكو، كانت العرب تؤرخ، العرب كانوا يؤرخون بالأحداث الكبيرة، أي حدث من الأحداث الكبيرة المعروفة كانوا يؤرخون به، لأن ما عندهم شيء مركزي يدور تاريخهم حوله أو شيء يستأثر بالتاريخ بحيث شيء مهم يلفت الأنظار إلا الأحداث الكبيرة. طيب حتى كانوا يؤرخون بموت بعض الأشخاص أو يؤرخون ببعض الأحداث الحربية. فقضية عام الفيل هاي من الأحداث اللي لعبت دورا مهما واستأثرت باهتمام الناس فكانوا يؤرخون بها. وإلا لما تقول للواحد عام الفيل يقول لك شنو يعني عام الفيل، شنو موقعه من الزمن؟ لكن لأن معروف بالمنطقة العربية وبالذات في مكة المكرمة المؤرخين أرخوا به. طبعا المشيحين أرخوا بميلاد المشيح عليه السلام، وقبل ذلك أكو تواريخ متنوعة. المهم وبس تقريب الزمن، يعني هذا هو في الواقع تقريب الفترة التي ولد بها النبي صلى الله عليه وآله، هي هذا المقدار كافي، يعني ما يستأثر أو بالأحرى ما نحتاج إلى أن نذهب يمينا أو شمالا. طيب لما ولد صلى الله عليه وآله وأبوه متوفى، يعني ولد يتيما، لأن جملة من الروايات تذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله ولج الحياة وأبوه ليس في الحياة متوفى. عاصر أمه إما 7 أشهر أو 2 سنين أو أقل، تلقى الروايات الواقع مختلفة في هذا. وجملة من المؤرخين يستغربون يقولون الغريب شلون ولادة النبي صلى الله عليه وآله صار بها الاختلاف. لا يعني هو مو الغرابة مو بولادته، ولادته صير بها. ليش؟ لأنه أولا بعد ما معروف أن راح يكون نبي نبعي، يعني بعد ما أخذ هالبعد، أي من ناحية. من ناحية ثانية ما كانوا العرب آنذاك عندهم تاريخ منظم، يعني مجموع اللي كانوا بالجزيرة العربية يقرون أو يكتبون 17 واحد كما يقول البلاذري، يعني كانت الدنيا بدائية بكل ما لهذه الكلمة من معنى. ولا تعتبر هذا المعنى بس بالجزيرة العربية، لا، حتى بالأمكنة الأخرى كانت الأمية منتشرة والثقافة محدودة والحياة كانت بدائية تماما. جيد، فلذلك مو غريب أن يكون اختلاف أكو في ولادة النبي، لكن الاختلاف في وفاته هو الغريب. بعد أن دخل إلى الحياة وموج الحياة وأعطاها العطاء الضخم، الغريب شلون يختلفون بوفاته. الاختلاف في وفاة الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي ينبغي أن يلفت النظر. طيب فالنبي صلى الله عليه وآله صار الاختلاف بأن أباه كان متوفى وأمه شكثر عاصرها وسألوا الإمام، قالوا له يا ابن رسول الله لماذا ابتلى الله عز وجل نبيه بذلك؟ يعني ما كان مثلا ممكن أن النبي لما يولد أمه وأبوه موجودين، لأن اليتم حالة، عادة اليتم حالة تخلق فدلون من عدم التكامل في شخصية الطفل. تفت لي النقطة، وإن كان النبي عكسها لهذا، يعني الآن لما واحد ينولد وأمه وأبوه أفرض ما موجودين، شو يصير عنده؟ يصير عنده نقص بالتلاؤم العاطفي، لأن هذا يحتاج إلى الحنان. الإنسان مو بس معدة يريد طعام، ومو بس جسد يريد ملابس، لا، بالإضافة إلى ذلك يريد حنان، يريد عطف، يريد مودة، يريد تلاؤم عاطفي. وهذا وين يلقاه؟ هذا إنما يلقاه بحجر الأبوين، الأم والأب، لأن ماكو واحد يعدل الأم والأب. يعني هذه تأمل الظاهرة اللي تشوفها عند الطفل. نبه لي انت الان ملاحظ ان الطفل لما يصير على ثدي امه مو بس يمتص اللبن، لا، تشعر انه يغرس اصابعه في ثدي امه، ينشد اليها انشداد قوي. مسألة مو مسألة غذاء، لو مسألة غذاء واحدة يمتص اللبن، لا، يشعر بانه مشدود الى رائحتها، يرضع منها الحنان قبل ان يرضع منها اللبن. وكذلك حجر الأب بالنسبة إلى الولد هو البيئة الطبيعية اللي يأخذ بها تكامل وتلاؤم العاطفي. فإذا ولد محروم من الأبوين يكون عنده بهالجانب، يعني ما أسمي نقص، وإنما ما ماخذ حقه الكامل. زين، لكن هذا المعنى انعكس عند النبي وسيتبين، سنراه إن شاء الله خلال البحث. بس ليش يسأل الإمام؟ ما كان يمكن مثلا أن الله عز وجل يمن على نبيه ويكون الأم والأب عدلين اثنينهم؟ النبي صلى الله عليه وآله إنما ولد كذلك يجاوب الإمام يقول أراد الله عز وجل أن لا يكون على نبيه لأحد منا نبأ، يعني أن الله أراد للرسول صلى الله عليه وآله أن يكون هو عين الكمال، أن يكون هو عين الاكتفاء، ما يحتاج حتى منا لا من الأم ولا من الأب. الأم طبعا راح تكون لها منا على ابنها، والأب راح يكون لدالة ومنا. أراد الله أن يرفع نبيه يخليه وليس لأحد عليه فاضل. افرض هو يرعى أبويه، هو يرعى أبويه ويميل إليهما ويكرمهما، لكن الله عز وجل أراد أن لا يكون لأحد عليه منا أو لأحد عليه فالنوع من العطاء أنه هو يعطي، أنه هو الرحمة. طيب لما ولد وأبواه ميتان أو أمه وأبوه أفرض ما عاصره، على روايات أخرى ما عاصره طويل لمدة سنتين، شنو كان موضوع أمه وأبوه؟ هل كانا مشركين كما يذهب إليه البعض؟ الآن لما نرجع هنا إلى تاريخ المسلمين نلقى تاريخ المسلمين مع الأسف يقع بها المفارقة، يقول أن النبي أمه وأبوه كانوا مشركين، زين؟ لأنهم ما عندهم مانع أن يكون النبي قبل البعثة مشرك، نبلش ولا؟ قبل البعثة يقولون يمكن أن يكون مشرك، بينما الفكر المحقق، الفكر اللي يرتكز على أسس واللي يحلل أسرار الأشياء يذهب إلى أن الله مستحيل أن يبلي نبيه بالشرك أبدا. ليش لا يبلي هو ولا يبلي أبويه؟ لأن لابد أن ينقل من رحم من صلب طاهر إلى رحم مطهر كما هو في الزيارة وبالروايات. أنا شفت سبق أن أشرت، شفت بعض علماء الأزهر يقولون أن القول بكفر الأبوين عظيم لا سبيل إلى قبوله، هذا يعني بشاع، يعني هيك قول يشكل مفارقة بالتاريخ، ما يمكن الله عز وجل يجيب وعاء غير طاهر إنما المشركون نجس ويحط نبي بهذا الوعاء غير الطاهر، ما فالأبوين كانوا موحدين، يعني أمه وأبوه كانا يعبدان الله على التوحيد، إما لرواشب الأديان السابقة أو على ملة إبراهيم الخليل، المهم ما كانا مشركين. يعني حتى هالمعنى معنى النجاسة اللي القرآن يثبتها للمشرك الله عز وجل ينزه عنها نبيه. فشفت ذول يقولون أن القول بكفر الوالدين أمر عظيم لا سبيل إلى قبوله، وأعتقد هذه الضجة إجت منين؟ إجت من بعد ما صارت ضجة عند المسلمين عامة، يعني أنت الآن حتى الأمي يدرك بالفطرة أن الله عز وجل لابد يكرم نبيه فيخليه بوعاء طاهر، ما يمكن يخلي نبيه بهاللون من نجاسة الشرك. يقول للبوصيري لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، القرآن الكريم يقول وتقلبك في الساجدين، يعني تنتقل من صلب طاهر إلى رحم مطهر. زين هسه هذا مثلا هاللجوم يأثر أفرض بالنبوة ما شيء آخر لك ما العلاقة به، لكن الله عز وجل ساحة النبي كون يكرمها من كل الجهات، ساحة النبي لا يتدسس إليها ما ينزل بمستوى النبوة أبدا، وإنما مستوى النبوة يجب أن يكون مكرم ومحترم. طيب إذن الأبوان ما يمكن أن يكونا مشركين؟ الروايات اللي يرويها بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر أبويه وقعد وانتحب باكيا، قالوا له ما الخبر يا رسول الله؟ قال سمعتهما يعذبان وما يعذبان بكثير. شيء غريب يعني غريب. والحال ما ادري انا قد مرة اشرت اكو واحد جام هذا كان يحجم المسلمين، حجم رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ الدماء، طبعا ما ينفصل من جسم الإنسان حكم أن يدفن، لا يكون يندفن. فهذا الدم قال للنبي روح ادفنه، خذه وادفن، قال بلى، أخذ راح ورجع، قال دفنته، قال بلى، قال أين وضعته؟ قال في مكان حريج يا رسول الله. قال وين؟ قال شربته. قال هذا أنا الدم هذا ما مستعد أطيل الأرض، هذا منفصل من جسمك أنا شربته. النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلت المحرم، الله يحرم شرب الدماء، ولكن بذلك أنت ضمنت لبدنك ألا يعذب بالنار. نعم. جن هذه مو بس احنا نرويها، لا يروها المذاهب الإسلامية. حتى إذا تفترض أن واحد أخذ شيئا من دم النبي وخالط دمه دم النبي لا يمكن أن يعذب، والإنسان من أبوه، من دم أبيه ولحمه، ومن دم أمه ولحمه، جزء لا يتجزأ الإنسان من الأبوين. وبالمناسبة اليوم أذكر شفت شيء موضوع، هاي قضية الولد خارج أو الرحم البديل، أفرض أنه تأخذ بويضة من الأم ويأخذ حويمن من الأب ويحولوه إلى زايغوت، وبعدين يشيلوه يخلوه في رحم مستأجر إذا الأم رحمها مثلا لسبب من الأسباب مقلوع رحمها، فيخلوه يشوفوا له رحم ويزرع بذلك الرحم إلى أن يرضى. واحد نعم أزهري مفتي بالجواز، اليوم نشرت الصحف أن هذا جائز، زين، لأنه هذا ما يحقق جريمة زنا، يعني الولد يصح انتسابه لأبويه وبنفس الوقت هالعمل جائز. لا، أول كلام ليش؟ لأنه يقول أن هذا الزيجوت يغلف روحه بغلاف يمنع تأثير الرحم اللي انتقل إليه، هذا الرحم اللي انزرع به ما رح يأثر عليه، لأن هذا يغلف نفسه بغلاف يمنع عنه وصول المؤثرات. لا موج، لا، بدليل أن هذا ينمو، منين ينمو هذا الزيجوت؟ منين ينمو هذا؟ لابد أن يمتص، يأخذ من دماء الطنق عند المرأة، يأخذ غذاء منين؟ من جسم المرأة اللي يزرع بها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، القرآن الكريم بإطلاقه إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، زين، هذه الآية في حد ذاتها تشكل حاجز دون القول بهذا المقال. فالولد قطعا يتأثر بالأم ويربو ويترعرع على دمها وعلى لحمها، بس نقول أنها ما تأثر عليه؟ لا بالعكس، فالأبوان إذن إلهم تمام التأثير، يختلط الدم بالدم واللحم باللحم، فالولد متكون من الأبوين. وإذا كان متكون من الأبوين والدم ممتزج، أنت تقول أن اللي امتزج عرضا دم النبي بدمه ما يدخل النار، كيف تنسب لأبوي النبي أنهما في النار؟ ممكن. والحل بالعكس، الرواية تقول أن النبي مار قال استأذنت ربي، استأذنت ربي بزيارة قبر أبوي فأذن لي، زور القبور، كنت قد نهيتكم عنها زوروها فإنها ترقق القلب وتذكر بالموت. جن إذن ممكن القول، الذهاب إلى هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وأمه وأبوه كانا مشركين، ما يمكن الله يضع نبيه في هذا الوعاء. طيب، شعوذ الله عز وجل النبي لما انحرم من حجر أمه، شعطى اطاع حجرين كريمين، الحجر الأول حجر فاطمة بنت أسد، هاي والدة الإمام أمير المؤمنين سلام الله، هاي كانت أمه، كانت ترعاه رعاية لا سبيل إلى وصفها. المؤرخين يقولون أولادها يصبحون، أفرض قد يكون مو مغسولين مو مدهونين مو مستعمل لهم طيب، حتى ترسل مثلا تعوفهم شوية ما تهتم بيهم، تقصر اهتمامها وين؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله. يصبح وقد غسلت وطيبت ودهنت وكحلت عينه وقامت على خدمته خير قيام، حتى كان يعبر عنها بأنها أمي. ولذلك لما جابها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى القبر، النبي قال له تنحى عنها، أنا اللي أتولى تجهيزها. أنزلها النبي إلى القبر، اضطجع في قبرها، كفنها بردائه، قال إنها أمي، كانت أكثر الناس إحسانا إلي، أهال الترب عليها، كان يوليها هالعناية باعتبارها أمه، لأن الله عز وجل عوضه عن هذا الحجر، حجر أمه، بحجر فاطمة بنت أسد، زين؟ رعته رعاية لا حدود لها، وبعد بحجر أبي طالب، رضوان الله عليه، سلام الله عليه، ها؟ الواقع هذا الحجر الكريم الذي أبى له الناس أن يعترفوا بفضله وبما قدم، أبى له الناس أن تنسب له هذه الفضيلة. والحال الرجل كما ذكرت أنا قبل ليلتين 42 سنة هو متوفر على خدمة النبي وخدمة الإسلام، لا يبارح النبي بحال من الأحوال، دفاع ورعاية وتغذية وتربية وقيام بكل ما يلزم من أب لابنه. بالفعل ما كان حتى بأسفار من يطلع، سيمر علينا إن شاء الله، حتى بأسفار أبو طالب كان يحرص على أن يأخذ النبي معه، لأن يخاف أن يتركه، يجوز يتعرض من بعده إلى أذى. والنبي يقول ما زالت قريش عني كاعة، بها التعبير، ما زالت قريش كاعة عني حتى توفي عني أبو طالب. بالفعل تعرض النبي من بعد وفاة أبي طالب إلى توتب قريش عليه، فأبو طالب كان شديد الحرص على اتباع النبي، شديد الحرص على اجتماع ما يقوله وما يأمر به، لا يكاد يبارحه. وأبو طالب إلى جانب ذلك كان يحوط المسلمين، مو بس يحوط أبو طالب، انت شوي ادرس وضعيته في أيام الحصار، لما صار حصار الشعب ما كان أبو طالب يذوق النوم بالليل، لا هو ولا أولاده، ينقلون الطعام إلى المحصورين من المسلمين وإلى المحصورين من بني هاشم، ويرعون ويحرشون، خاف واحد يرمي النبي، خاف واحد يتعرض إلى النبي. أبو طالب مساهر إلى الصباح هو وأولاده، لا يكاد ينام، لا يكاد يهدأ، وبعدين شاير الدعوة من أولها إلى آخرها. تجي لي قريش يقولوا له شوف، احنا ما يصير نسمح لك هذا ابن أخوك يعبث، أفسد شباننا، شتم آلهتنا، شفه أحلامنا، ما مستعدين نخليه يعمل هذا العمل. انت شنو تمسكك به؟ هذا عمارة أجمل فتيان قريش، نخليه ولد لك أنت إذا حريص على هذا، أعطينا إياه، نعم، وخليه نأخذ حقنا من عند هذا. شنو يكفر آلهتنا؟ شنو يقف في وجوهنا؟ يشعر علينا حرب شعواء؟ يقولهم أن أبو طالب والله ما أنصفتموني، تطوني ابنكم أربيه وأعطيكم ابني تقتلونه، بأي معنى؟ ها؟ شلون يصير هذا المعنى؟ ثم يلتفت إلى النبي يقول له اذهب لأمرك، ما عليك غضابة، ابشر وقرب ذاك منك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوشد بالتراب دفينا. أموال بأجمعها موضوعة تحت تصرف النبي، طاقات كلها لخدمة النبي ولخدمة الإسلام، أولاد بأجمعهم مجندين إلى رعاية النبي ورعاية الإسلام، بيت كل متوفر على خدمة النبي، ومع ذلك يجي لك التاريخ الظالم الذي كتب أيام الملك العظوم، والذي ما يزال إلى الآن تلعب بنفس المؤثرات، ينسب إليه أنه مات وهو كافر. والحال يقول للإمام علي وقد مر على النبي وهو يصلي، يقول له صل جناح ابن عمك، هذا أخوك جعفر جاي يصلي إلى جنب، أنت الجناح الثاني لا تخلي خالي، صله. ثم يقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوبي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما، أخي لأمي من دونهم وأبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي. شنو أكثر من الاعتراف بهذا؟ ها؟ شنو أكثر من الاعتراف ب
في هذا، ومع ذلك يرجع كل شيء مر التاريخ ويكرر لك يومية المقولة بأنه مات وهو مشرك. المهم أعود للموضوع، الله عز وجل عوض، الله عوض النبي عن هذلك الحجر بحجر أمه الرؤوم الثانية وهي فاطمة بنت أسد، وبحضن أبي طالب الذي انعطف عليه وعكف عليه. زين، ترعرع النبي لما ولد، وين ترعرع؟ في مكة المكرمة. مبدئيا لما انولدوا أمه متوفى، يعني من بعد شهرين أو سبعة أشهر توفت بعد بحاجة إلى الرضاع، من تولى إرضاعه؟ مبدئيا أرضعته ثويبة، ثويبة مولاة عمه، جارية عند عمه، أرضعت وأرضعت منه بعد أرضعت عمه حمزة أيضا، هاي كانت قد أرضعت حمزة وأرضعت. فلذلك لما عرضوا على النبي أن يتزوج بنت عمه حمزة قال لا، هذا أخي من الرضاعة، ما يشعني أن أتزوج ابنته لأن رضع معي. بعدين بعد ذلك أرضعته حليمة بنت ذؤيب السعدية، تولد رضاعة. فترعرع النبي فترة ثم أرجع من البادية ووضع في مكة. خلال إقامته في مكة ما كانت إلى صلة بالمجتمع الوثني في مكة أبدا، ما كان يألفهم، بعيد تماما عنهم، بحيث قريش كانت تشوف سلوك النبي صلى الله عليه وآله سلوك غايب بالاتزان، سلوك بعيد عن مبادئ الجاهلية، عن أوضاع الجاهلية، الأشياء اللي عندهم، طوافهم بالبيت وهم عراة، أنكحتهم الفاسدة، معاملاتهم القائمة على الربا وعلى القمار، ألوان من التبادل الاجتماعي عندهم بالسلوك، كل رسول الله رفض. وين كان يروح؟ يطلع إلى غار حراء، يطلع الغار حراء يروح هناك يعبد الله، يتهجد. هشأك رأيين، رأي يقول أنه كان يعبد الله إلهاما من الله، ورأي آخر يقول له على ملة إبراهيم الخليل. رأيين أكو، إحنا عندنا الرأي اللي نعتمد عليه أن الله عز وجل يلهمه السداد، ما يحتاج إلى أن يختفي بنبوة غيره. فكان يوحد الله ويقلب طرفه بالسماء ويتجه إلى الله تبارك وتعالى، يستلهم منه العطاء والخير، وكانت الإرهاصات تترى عليه بالنبوة أنك مهيأ ومعد لأن تبعث. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله مهيأ يروح إلى غار حراء. هسا من ولد الإمام علي عليه السلام، النبي شكثر عمره كان؟ النبي كان عمره في ولادة الإمام علي عمر النبي 30 سنة. الإمام علي ولد، عاش ويا قبل البعثة 10 سنوات على رأي، وعلى رأي 7 سنوات. جه هالفترة المن يأخذ ويا إلى الغار؟ يأخذ علي بن أبي طالب، حطه في هذه الجيبة يخليه على صدره، لأن كان يقول لأمه، كان يقولها لفاطمة، ما ليش علاقة انت هذا بي، ضعي مهده بقربي، المهد ما لخليه إلى جنبي. كان يهز مهده، يناغيه، يداعبه، يوجره اللبن عند شربه، يضعه على صدره، يطوف به شعاب مكة، يؤنسه، يقول أخي ووزيري وصهري وصفي. هل يقول عبد الباقي العمري لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطع ربيب طه، حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه، فقد برع فعلا. قام ياخذ وين؟ إلى غار حراء، يأنش به، يأنش به، نعم، يأخذه إلى غار حراء ويأنش به. حتى لما نزل الوحي وطرق سمع النبي، كان علي سلام الله عليه يسمع الوحي، ولذلك كان الرسول يقول له إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، ولكنك لست بنبي وإنك لعلى خير. والغريب أن بعض المؤرخين لما يمر عنده حساسية من هالنقطة، شلون يسمع الوحي؟ في حين يقول هو نفسه هذولا هذا المفسرون والمؤرخون يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وصار قاب قوسين من أدنى أصابته وحشة قاب قوسين أو أدنى أصابته وحشة ولما أصابته وحشة سمع صوتا آنسة. شنو الصوت؟ يقول كان صوت الخليفة أبي بكر سمعه واستأنس وارتاح. طيب احنا نمر بالرواية ما عندنا حساسية منها، فإذا كان يسمع ويكون قريب من الله عز وجل ويسمع الوحي وتفرض هذا المعنى إلى أحد الخلق، ليش تستبعد إلى علي بن أبي طالب؟ ليش؟ أو تستبعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا؟ المهم أن هذا المعنى تقريبا رواه محقق المؤرخين أن النبي كان معه علي في غار حراء وهو يستمع، والإمام علي أشار إلى في خطبته الغراء التي ذكرها ابن أبي الحديد في شرح الناج. المهم كان النبي يأنس بعلي ابن أبي طالب يأخذ وياه إلى غار حراء ويرجع يرجع وياه إلى البيت إلى أن تكامل للنبي من عمره الشريف 40 عام. هبط عليه جبرائيل ليحمل أول سورة من السماء، أول سورة هبطت عليه اللي كانت مفتاح القرآن الكريم، اللي كانت مفتاح عطاء الوحي، اللي كانت سميها باكورة ما أراد الله به هداية الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الناس، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب هل فترة 40 سنة طبعا فيها أحداث كثيرة ما يشعنا استقصائها، لكن خلي نبدأ بجوانب مهمة من بدء الفترة. أول شيء يلفت نظرنا أن النبي لما ولد أول أسماءه الكريمة التي أشارت إليه والتي أعربت عن ذاته الطاهرة، الاسم الأول هو محمد. الله طيب، ثم بعد ذلك سمي بأحمد، بعد ذلك اجت أسماء هي عبارة عن صفات لكن اشتهر بها النبي. لما ترجع إلى التاريخ تلقى أكثر من 40 أو 50 بين صفة وغير صفة، هذه يشار بها إلى النبي بأنها من أسماء. بس خلي أذكر لك بعض ما يهم منها. مثلا أول ما يلفت النظر من أسماء الماحي، من أسماء النبي الماحي، والمؤرخون وفلاسفة المسلمين يقولون إنما سمي بذلك لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل محى به صفحة الشرك من الوجود. شلون يعني محى من الوجود؟ يعني كان الشرك منتشر بدون أن يقف دليل في وجهه، اجى الإسلام حمل الأدلة للدنيا التي تعارض الشرك وتثبت التوحيد من وجهة نظرية ومن وجهة تطبيقية. رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الأسس لمحو الشرك من الوجود، قاتل من أجل كلمة لا إله إلا الله، ولذلك وضعنا القاعدة. شنو هي القاعدة؟ إنما قاتلت الناس ليقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حقنوا بذلك مني دماءهم وأموالهم. نبه لي. فإيش أصبح إذن الهدف الأول؟ هو إرشاء كلمة التوحيد بعد ووحدة الأمة. نبه لي والله لأن النقطة، لأنه الجماعة من المؤرخين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله في أيام مرضى قال اسمعوا، أولا لا نبي بعدي، وثانيا لا سنة بعد سنتي، فمن جاء بغير ذلك نعم فهو كاذب. من بعد ثم التفت لهم قال لا تتركوا القصاص يعني القاتل لا تخلوا ما تقتصون من عنده تضيعون أحكام الله، لا تتركوا القصاص واحدة، ولا تتركوا الحق أن تعطوه لأهله، ولا تفرقوا، التفت لها التعبير، ولا تفرقوا وأسلموا حتى تسلموا، لا تفرقوا. شنو معنى لا تفرقوا؟ يعني ليكن الإسلام اللي أنا تحملت من أجل العناء وأعطيت من أجل العطاء الجزيل ليكن هو عصمتكم، تلتفون حوله. الإسلام جاء ليوحدكم، ما جاء ليفرقكم. نعم، الإسلام إذن جاء للوحدة لا للتفرقة. الغريب احنا الآن واحد يقول لا مجتمعاتكم الإسلامية مع الأسف الآن مفككة. أنا اللي أريد أقوله وكل واحد يقوله من المحققين في الواقع أن أساس الإسلام كل المتأمل عندما يتأمل به يذهب إلى أنه وحد المسلمين وسيبقى يوحدهم. وإذا طلعت شرذمة أو طلعوا جماعة إذولا يحاولون تفريق المسلمين، لا ينبغي أن تضيق صدورنا بهم في الواقع، لأنه ما ممكن. أنت الآن أسرة صغيرة ها كبرة بيت واحد، تلقى واحد أو اثنين يشدون عن أخلاق الأسرة موجودة هاي. الأسرة الإسلامية كبيرة والحمد لله بها الخير وبها الفكر وبها روافد الوحدة. إذا أرادوا يطلعون أربعة خمسة هذول يصير بناؤهم يحملون راية التفرقة، هذول اضرب بهم عرض الجدار. من دعا إلى جاهلية فأعضوه ببضر أمه. نعم، الواقع أن لا ينبغي أن يهتم المسلمون بهذا المعنى، يعتصمون بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية الشريفة وبالحبل الذي وضعه الله بين الأرض وبين السماء. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فالنبي محى الشرك، محيها ومحى بعد إلى جانب الشرك محى ذنوب من يعتصم بالله ويؤمن به. ما في شك أن المسلم الذي يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي ويعزر النبي ويوقر النبي لا يخشى شيء هذا، لأنه في ظل الله. نعم، وتحت جناح رسول الله. هالشيء يجيك واحد تستغرب أنت من موقف إجاء النبي، يقول لك إذا تريد تروح تمشي منا إلى النبي توقر أو تزوره أو توقف تعظمه، هذا مشيك بدعة وسفرك حرام، ويتعين عليك أن تتم الصلاة لا تقصر الصلاة، وهاي الزيارة ما مطلوبة، بل بالعكس أكو بيها شائبة منع حرام. يعني لما تقرأ هاللون من الفكر، هذا لون يغير فكر المسلمين بصورة عامة، ما ينبغي أن نهتم به. هذا فكر فطرحه اضرب به عرض الجدار، لأن الله عز وجل جعل لنا النبي علامة من علائم شنو؟ الإيمان، باب منفذ إلى السماء نصل منه إلى الله عز وجل تعظيم وتوقير وتعزير مما أمر الله به. فإذا النبي محى صفحة الشرك من الوجود بعد، ومحى الآثام ممن يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي. هاي من أسمائه. الغريب أني شفت فرد واحد يقول من أسماء النبي، مو واحد أكثر من واحد يقول من أسماء شنو؟ من أسماء يقول نبي الحرب لأنه جاء بالذبح. وغريب من عالم مسلم يجي يقول أن النبي بعث بالذبح. شلون يعني بعث بالذبح؟ لأنه بعث لا وينشبه إلى للنبي. يقول أن النبي قال أنا إنما بعث بالذبح، يقول كان يصلي في اليوم بالكعبة وإجا ودبوا على ظهر الشلا يعني هذا الأمعاء الشات، فلما مسح الشلا قام قال لهم أي جوار هذا؟ قلتوا ما عندكم وصول عرب، أنا جاركم وشكل شون بيه. أي جوار هذا؟ أنا إنما بعثت بالذبح، يعني هددهم وراح أراويكم. فقام لا يقول أبو جهل تمسك به، قال ما كنت عندنا جهولا. على كل حال هذا كلام ما يستقيم، لا يستقيم تاريخيا ولا يمكن قبول مضمونا أبدا. ليش؟ لأن أولا النبي صلى الله عليه وآله إذا ترجع إلى تاريخه اللي قتلهم أفراد خلي عنك ساحة حرب، واحد يجيك يريد يقاتلك طبعا ترد عن نفسك، تدافع عن نفسك، هذا ما تسمي قاتل. لكن اللي قتلهم صابر، يعني دول اللي يقال أنه جاء للذبح، كم واحد إذا تجمعهم اللي قتلوا صبرا؟ أفراد قلائل. بالعكس يا أخي، التنشيط مكة سوت ويا النبي، سوت مكة ويا النبي، قتلت أهله، قتلت أبناء عمه، رمته بالحجارة، رمته بالسهام، كفرته، كذبته، جبينه كان يشيل منا الدم، رباعيته كسروها، عرضوا إلى الأذى، إلى الاضطهاد، يطلع والحجارة من ورائه، ساحر، مجنون، كذاب، كل هذا سووا إليه. شنو قابلهم به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ صعد على المنبر، قال ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فجع. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. كل اللي قال رسول الله هذا، أرجوك، يعني ما كان النبي بيوسع أن يجرها الأعناق، هل أن يجرها الأعناق؟ مو إحنا يصعد عندنا واحد بتاريخنا يقول إني لا أرى الدماء تترقرق بين اللحى، بين الأعناق واللحى. التهذولة اللي في تاريخه الشيشي يجي إلى النبي اللي يقول إذا أبوك أنتم الطلقاء، يقول إنما جاء بالذبح، أنت تيجي ترمي النبي بالذبح، النبي جاء بالذبح، كم واحد ذبح رسول الله؟ والحال القرآن الكريم يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إحنا نصدق القرآن ينصدق هؤلاء. الله عز وجل يقول تسبق رحمتي غضبي، إذا كان تسبق والله. والنبي يقول تخلقوا بأخلاق الله، والنبي ترجم أخلاق الله، النبي بعث بالذبح، مش كم واحد ذبحهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أفراد ذولا أشاءوا للإسلام غاية الإشاءة، ما ذبحهم لانتقام شخصي أبدا، ورب أتباع على هالمعنى. أنت إذا ترجع إلى من تأثر برسول الله 100% تلقاه يترجم أخلاق النبي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما طلع إلى قتال عمرو بن عبد الوهاب، كان علي بن أبي طالب من طبعه إذا قاتل يرجع بسرعة ويحمل على يديه رأس الفريشة مثلا. طول في هالمرة، ظل فترة طويلة، الله رجع، قالوا له يا ابن أبي طالب أطل، شو تفهي روحتك طولت شنو؟ قال أنا لما جثوت على صدر هذا، لما يعني طرحته أرضا وجثوت على صدره، شتمني نعم وبشق في وجهي، فأنا انفعلت، اتأثرت من عنده، ما حبيت أقتله وأنا في فورة الانفعال، لأنه يكون انتقام شخصي وأنا ما أريد انتقم منه، ما عندي عداء يا شخصي، إنما انتظرت إلى أن ذهب عني الغضب، قتلته قتل خالص لوجه الله. الإمام يرون أن بهذا يترجم رأي السماء، يترجم أخلاق رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله ما قتل واحد لقضية شخصية أبدا، جماع اللي أساءوا إلى شخصيا ما أسائلهم رسول. نعم قاتل منه، قاتل الذين أساءوا للإسلام، أمر بضرب أعناقهم، يعني النظر مثلا ابن الحارث، هذا النظر أساء إلى الإسلام إساءة لا حدود لها، هذا ممن ضرب النبي أعناقهم صبرا. إش كم واحد لما دخلوا إلى مكة قالهم حتى إذا أحلت لي مكة ساعة من نهار، فلان وفلان إذا فرت بهم دول عقبة في طريق الإسلام، اضربوا أعناقهم. فأربعة أو خمسة، هذا يقال إلى نبي الذبح. إذن شو الفرق بين هذا المؤرخ المسلم وبين دول المستشرقين اللي يجون يقولون أن محمد نبي الحرب والنشاء؟ على العموم كلام لا يعتد به. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله من أسمائه الشاهد، من أسمائه الشفيع، من أسمائه البشير، من أسماء إلى كثرة مشتقة منين؟ من أفعاله، مشتقة من أخلاقه، من آدابه. زين، كنيته عند كنيتين. الكنية الأولى أبو إبراهيم، هاي مبدئيا كنية بها أبو إبراهيم. إبراهيم اللي إجا من ماريا القبطية، ولدته ماريا القبطية، كان النبي صلى الله عليه وآله يكنى به، يقال أبا إبراهيم. لما توفي اللي استأثر بالكنية شنو؟ استأثر بالكنية أبو الزهراء، أصبحت هذه كنيته، يعرف بها. كان يكنى بأبي الزهراء اللي درج عليها التاريخ، هاي الكنية هو الأدب والفكر، وهي كنية والله تبعث إلى النفس الشعور به، شعور بالاعتزاز. أبو هالنسمة الطاهرة، هاي ها؟ أبو أمابيها اللي كان يعبر عنها بأنها أمابيها، فكان يكنى بأبي الزهراء، يقول له سماحا أبا الزهراء إن جئت أجتلي، سماحا أبا الزهراء أن جئت أجتلي بهاك وأستجلي الجلال وأطلب، فمثلك من أعطى ومثلي من اجتدى، فإن السماء تنصب والأرض تشرب، وليس بباب الأنبياء معرة. فواحد عندما يقف على الثرى الطاهر ويكني رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أكو كنية أحب إليه من هذه الكنية أبا الزهراء، لأن هو كان في حياته بالنسبة إلى الزهراء يحبها حبا لا حدود له. سيأتينا إن شاء الله. زين، خلينا نرجع. إذن هالمجموعة من الأسماء والكنى كني بها النبي وسمي بها. زين، هالفترة فيها اتجه النبي إلى طلب التجارة، واللي مرنا على قبول التجارة وعلى عمل التجارة عمه أبو طالب، طلع ويا أخذ الذي لما وصل به إلى الشام مروا على بحيرة الراهب، قال له من يكون هذا؟ قال له هذا ولدي. قال له لا، ما ينبغي أن يكون أبوه حي، هذا أبوه متوفى، ما يمكن أن يكون أبوه حي. قال ابن أخي هو، هذا ابن أخي. قال له أما الآن فنعم، احتفظ به واحترش عليه من اليهود. قال له ترى اليهود يبغونه الغوائل، إذا عند العدو الأول هو اليهود. وفعلا نجي، مو بس إلى عدو، لا عدو إلى ولدينا ولأبناء ولمن ينتمي لدينه. نعم، هذه الحقيقة اللي الله عز وجل جعلها قدرنا، هاي قدرنا الواقع من بداية التاريخ إلى يومك هذا. الآن ليتفطن إلى ما يصنعه اليهود، يعرف الحقد الموجود في نفوس هؤلاء على النبي وعلى من ينتمي إلى رسالة النبي وعلى من يتسمى باسم دين النبي. في بحيرة يقول له احترش عليه من اليهود، ذول هم الخطر الأول. فعلا حاولوا اغتياله أكثر من مرة، حاولوا اغتياله أكثر من مرة، ولكن الله عز وجل حال بينهم وبين ذلك. من رجع كان زواجه من بعد ما رجع من هاي التجارة، هاي السفرة التجارية، تزوج بخديجة سلام الله عليها، وولدت له خديجة، ولم تلد له امرأة غير خديجة وغير ماريا. شك ولدت له، هل ولدت له أكثر من الزهرة أو لا؟ ما عندي مجال شوية أحقق به الموضوع. على الأكثر المتحقق، نعم المتحقق، أن الزهراء هاي قدر متيقن، أما الباقيات ربائب أم بنات أم لا، حتى مو ربائب وإنما بنات هالة أخت خديجة، نعم من زوجها اللي يحب. أنا سبق أن أشرت أكو بحث رائع في هذا الباب، ضروري واحد يطلع عليه، وهو في عدد 30 31 في مجلة تراثنا بقلم سيد علي الميلاني، يقدر واحد يشوفها للبحث. نعم، حتى يعرف اكو جملة من الروايات في هذا المورد وفي الاعداد اللي قبلها. انا اللي في ذهني هذا العدد اللي ببحث زواج الخليفة عمر من ام كلثوم، هل يثبت امام النقد او لا، واكو بحوث اخرى بعد في هالسلسلة. يعني تقدر تشوفها من العدد 28 الى العدد 40 موجود هنا. بحث رائع جدا، رائع بان هذني حتى مو ربائد. وهاي دعوة ان الخليفة انما لقب بذي النورين لان تزوج اثنين مثلا من بنات النبي، لا. الدميري في حياة الحيوان يقول انما لقب عثمان بذي النورين لامرين: اولا كان يصلي السحر، واذا صلى السحر يقرأ قرآن، وهم قرآن يقول يختم القرآن. طيب يقول ذن التنين هذا نور وذاك نور، فلقب بذي النور لحب خلي يشوفه ولحب أن أطيل مصدر. فإذا تلقيب بذي النورين مو لهالشبه، هذا نشأ متأخرا أنه لأنه بنات النبي تزوجهما. إذا ثبت هذا المعنى احنا ما يضيق صدرنا، إذا هالمعنى ثبت بالتاريخ ما عندنا حساسية إزاءة، وإذا لا نرجع إلى التاريخ. بس لا يكون التاريخ اللي يحاول يلفق أو يحاول أن يأتي بما لم يكن واقع. أرجع للموضوع، النبي ولد له من خديجة، ولذلك كان النبي هذا المعنى يكرره. في يوم من الأيام ذكرت عنده خديجة فاحمر وجهه واهتز، تفتت لوحدة من النساء قالت كانت امرأة عجوز حمراء الشقين وقد أبدلك الله بخير منها. قال كلا، ما أبدلني بخير منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها ولدا إذ حرمني أولاد شائر النساء. وهبط جبرائيل عليه يقول إن الله عز وجل يطلب منك أن تسلم على خديجة وأن تبشرها بأن لها بالجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نعم، هي اللي استأثرت بحب النبي صلى الله عليه وآله، وكان في حياتها يشعر بأنه إلى جانب النصير، جانب المواشي، يشعر إلى جانبها بالمودة وبالعاط وبالسكن. زين، هالفترة أيضا ترعرع فيها النبي صلى الله عليه وآله خلال هالمدة الطويلة بالإعداد لتلقي كلمة الله. لما هبط عليه الوحي رجع، عاش فترة جديدة. هالفترة الجديدة اللي عاش الكثر 13 سنة بمكة، هاي الفترة كانت لترشيخ العقيدة، يعني الآيات القرآنية والأحكام اللي نزلت كل هذا علاقة بالعقيدة، ما لها علاقة بالمجتمع المدني. بعد ما أراد الله له أن يؤسس الدولة الإسلامية أنزل عليه الأمر بأن يخرج من مكة فيهاجر، ابتدأت هجرته الشريفة. إن الملأ يأتمرون بك، أو بالأحرى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، وأمره بأن يهاجر. وفعلا في ذيك الليلة أضجع عليا مكانه وأمره أن يتبعه بالفواطم وطلع هاجر، وصار نام 3 أيام بالغار معه أبو بكر، خلص الثلاثة أيام وانتقل في مسيرته إلى المدينة. ووقعت لعدة معاجز، وقعت لمعجزة مع شراق المدلجي الذي تبعه وارتكشت قوائم فرسه بالأرض، معجزة مع أم معبد دخل عليها وهو عطشان وجدها جائعة وقالت له ما عندنا شيء، احنا بائشين، عندنا بس هالشات البكاء، شات يعني ما بيها قابلية لأن تعطي لبن، ضرعها جاف. قالها اكو مانع تجيب ليها، انا اتولى حلبها. قالت دونك ايها المبارك. مد النبي يده على ظهر الشات واخذ يحتلبها، فدرت وتفاخجت حتى ملأت اناء يشرب منه 40 ويشبعون. نفس الوقت توضأ وبض الماء في أصل عوشج فأثمرت وتحولت إلى شجر كأكبر ما يكون، وبدأت المعاجز تترى الواحدة والأخرى للتصديق برسالته. وصل النبي إلى المدينة وبدأ بإنشاء المجتمع المدني. هالعشر سنين أرسى فيها أسس الدولة، وبدأت الحروب في سبيل الله، المغازي، جميع ما كان يقوم به النبي من نشاط حربي لتوطيد كلمة الإسلام انحصر بها الفترة بالمدينة إلى أن نزل به الوجع في قبيل أيام ختام هالحياة المباركة. أولا هبط عليه جبرائيل يعرض عليه القرآن مرة أخرى، كان عادة يعرض عليه القرآن بالسنة مرة واحدة، يعني يقرأ إلى والنبي صلى الله عليه وآله يستمع. هذيك السنة عرض عليه القرآن مرتين، قال حبيبي جبرائيل أراك تعرض علي القرآن مرة أخرى هذه السنة؟ قال له إن الله قد اختار لك وأعطاك زمام الاختيار، إن أحببت أن تبقى بهذه الدنيا لك الخلود، الله عز وجل وكثير علي أن يمنحك الخلود، وإذا لا تحب أن تنتقل إلى جوار ربك فربك عز وجل قد أعد لك منزلة كريمة. قال ما عند ربي خير وأبقى. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه.
صلي على
الثانية بعد الظهر هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، يستهله بالعناوين. إيران تندد بهجوم الاحتلال على قطر وتؤكد تضامنها مع الدوحة وحقها في الدفاع المشروع عن سيادتها. إصابات بهجوم مستوطنين شرق رام الله، والاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة. شهيد وعدة إصابات بتصعيد الاحتلال غاراته على مناطق في جنوب لبنان. إلى التفاصيل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية لا تزال مستمرة وتجري في سياق منفصل عن المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار عراقشي إلى اتفاق إيران وروسيا والصين على أنه لا يحق للدول الأوروبية تفعيل آلية الزناد، معتبرا أن شروط الترويكا لتمديد مهلة تفعيل الآلية مرفوضة وغير حكيمة. وشدد عراقشي على أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي الأمريكي، لافتا إلى عدم إمكانية وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية إلا بتصريح من المجلس الأعلى للأمن القومي. التقى نائب رئيس الجمهورية الإيراني والأمين العام لهيئة مكافحة المخدرات حسين ذوالفقاري المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم وزيرا الداخلية والصحة في اجتماع مشترك عقد في العاصمة العراقية بغداد لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات وتبادل الخبرات لحماية المجتمع. المزيد في التقرير التالي.
في بغداد مشهد دبلوماسي وصحي وأمني حمل في طياته رسالة بالغة الأهمية عنوانها مكافحة المخدرات وصون مستقبل الشباب. التقى نائب رئيس الجمهورية الإيراني والأمين العام لهيئة مكافحة المخدرات